بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الوكلاء، أعزائي التلاميذ، نحن اليوم سنقدم درسا جديدا في إطار الدروس التي تقدمها وزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهريب، والمعنونة ببيتي مدرستي. قبل الدخول في درسنا نطرح بعض الأسئلة لتكون فاتحة لدرسنا. ما القبائل اليهودية التي كانت تسكن المدينة المنورة؟ ما القبائل اليهودية، أو ماذا تعرفون من القبائل، من أسماء القبائل اليهودية التي عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم أو كتب الوثيقة المشهورة التي تحدد العلاقة بين المسلمين وغيرهم من سكان هذه المدينة المنورة؟ من هذه القبائل بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. هذه القبائل في السنة الثالثة بدأت تظهر فيها خيانة العهد، حيث نقض بنو قينقاع في السنة الرابعة ذلك العهد، وتوالت بعد ذلك أفعالهم السيئة، والتي منها عزمهم على اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هم به بنو النضير. كل هذه المسائل كانت سببا في مجموعة من الغزوات قام بها المسلمون، وكان من أهم هذه الغزوات غزوة الخندق التي هي موضوع درسنا اليوم. إذن اليوم سيكون موضوع درسنا غزوة الخندق، غزوة الخندق، وتسمى غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، غزوة الخندق، وتسمى غزوة الأحزاب. غزوة الخندق هذه سببها، ركزوا معي جيدا على ما أقول، غزوة الخندق هذه سببها هو نقض اليهود للعهد الذي أبرموه مع النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت في المقدمة. اليهود خرجت منهم جماعة إلى قريش، إلى قبائل قريش وغطفان، فشكلوا تحالفا، كان هذا التحالف هو المسمى بالأحزاب، وسميت به الغزوة، سميت الأحزاب لتحزب هؤلاء، لتحزب هذه القبائل قريش وغطفان وقبائل اليهود، تحزبوا وشكلوا جيشا، ركزوا جيدا، وشكلوا جيشا قوامه عشرة آلاف رجل. هذا الجيش زحف باتجاه المدينة المنورة، زحف هذا الجيش باتجاه المدينة المنورة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمسير هذه الأحزاب، فتأهب المسلمون في المدينة لهم، وجمعوا لهم من المجاهدين 3000 مجاهد، جمعوا لهم 3000 مجاهد لاعتراضهم. هؤلاء المجاهدون خرجوا إلى ضواحي المدينة واعترضوا جيش الأحزاب، وكان الأحزاب قد حاصروا المدينة المنورة، وبعد تشاور المسلمين فيما بينهم، كان في بداية الأمر نتيجة لكثرة عدد الأحزاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أنه سيداري هؤلاء الأحزاب أو يوقع معهم صلحا وما إلى ذلك، فقال له أحد الصحابة: إن كان هذا الأمر أمره به الله تبارك وتعالى فلا كلام لهم فيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها المشورة. فقالوا له إن اليهود في الجاهلية لم يفعلوا معهم هذا، وبالتالي ما دام قد أعزهم الإسلام وأصبحوا أقوياء به فلن يصطلحوا معهم على النخيل. المهم بدأ التشاور في الصحابة فأشار عليهم سلمان الفارسي، وسلمان الفارسي هذا صحابي من الفرس دخل الإسلام وكان عاملا بالمدينة المنورة وأصبح يعرف باسم سلمان الفارسي. أشار إليهم بأن يحفروا حول المدينة خندقا، فحفر الصحابة خندقا حول المدينة، ولما رأى الأحزاب هذا الخندق تعجبوا منه لأنهم لم يروه قبل في منطقتهم، وكان هذا الخندق نعمة على المسلمين حيث لم يتمكن أي من الأحزاب عبوره، حاول البعض من فرسانهم عبور هذا الخندق على رأسهم عمرو بن عبد الودين، لكنهم عجزوا عن عبوره ودام الحصار مدة من الزمن. أثناء حفر الخندق، أذكر بأن أثناء حفر الخندق اعترضت الصحابة صخرة قوية عجزوا عن تكسيرها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ في تكسيرها وضربها ضربات كانت في كل ضربة بشارة، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأنه قد فتحت له بلاد الفرس وبلاد الشام. الله أكبر يقول أعطيت في كل ضربة، يقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر أعطيت مفاتيح الفرس. إذن كان من أهم الأحداث هذه البشارة أثناء حفر الخندق. في هذا الحصار الطويل شاء الله أن أسلم نعيم بن مسعود، هذا الرجل الذي أسلم وكان صاحب كلمة في قبيلته، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستشاره في مكيدة يريد أن يقوم بها ضد هذه القبائل المتحالفة، وطبعا الحرب كما يقال خدعة، فأشار إليه أن خاذل هذه الأحزاب عني، فطبعا فعل نعيم، جاء إلى قبائل اليهود وقال لهم كلاما، وجاء إلى قريش وقال لهم كلاما آخر، يريد أن يهدم الثقة بينهم، يريد أن يضعف ثقة بعضهم ببعض، وفعلا وقع وتنازعوا وفشلوا وذهبت قوتهم. في أثناء ذلك أرسل الله تبارك وتعالى كذلك رياحا شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة أسقطت خيام هؤلاء الأحزاب وشتتت شملهم وأتعبهم شدة ما فيها من البرد، فكما قلت تفرقوا وعزموا على العودة، لم ينالوا خيرا كما جاء في القرآن الكريم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. في هذه الغزوة إذن ظهرت بعض المسائل، بعض العبر، منها أن المسلمين كان أمرهم شورى بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه وقد قام بما أشاروا عليه به كما هو في أمر الخندق الذي حفروه برأي من بإشارة من سلمان الفارسي كذلك تراجعه عن خطة التصالح مع اليهود في شأن النخيل. إذن سنطرح بعض الأسئلة لنستنتج الملخص، وسيكون الملخص عبارة عن بعض النقاط. الملخص: النقطة الأولى، ما سبب غزوة الخندق؟ سيكون الجواب سبب غزوة الخندق هو نقض اليهود للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقض اليهود للعهد مع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم. إذن سبب غزوة الخندق هو نقض اليهود للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، عدد جيش الأحزاب وعدد جيش المسلمين. عدد جيش الأحزاب، كان عدد جيش الأحزاب عدد كان عدد جيش جيش الأحزاب كان عدد جيش الأحزاب عشرة كان عدد جيش الأحزاب عشرة آلاف رجل رجل وعدد وعدد جيش جيش المسلمين وعدد جيش المسلمين ثلاثة آلاف مجاهد. كان عدد جيش الأحزاب عشرة آلاف رجل وعدد جيش المسلمين ثلاثة آلاف مجاهد. النقطة الثالثة، أهم أحداث هذه الغزوة. من أهم أحداث هذه الغزوة من أهم أحداث هذه الغزوة حفر الخندق حفر الخندق حفر الخندق إسلام الحدث الآخر هو إسلام نعيم بن مسعود إسلام نعيم بن مسعود طبعا وتفريقه للأحزاب. الحدث الآخر بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح الشام وبلاد فارس. نتائج الغزوة. أهم نتائج هذه الغزوة انتصار المسلمين وغزوة بني قرظة انتصار المسلمين وغزوة بني قرظة. إذن سبب غزوة الخندق هو نقض اليهود للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبب غزوة الخندق هو نقض اليهود للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان عدد جيش الأحزاب عشرة آلاف رجل وعدد جيش المسلمين ثلاثة آلاف مجاهد. من أهم أحداث هذه الغزوة حفر الخندق إسلام نعيم بن مسعود وتفريقه للأحزاب بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح الشام وبلاد فارس. أهم نتائج هذه الغزوة انتصار المسلمين ثم غزوة بني قريظة. تاريخ الغزوة، وقعت غزوة الخندق في السنة الخامسة للهجرة الخندق في السنة الخامسة للهجرة. وقد وقعت غزوة الخندق في السنة الخامسة للهجرة. إذن سبب غزوة الخندق هو نقض اليهود للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان عدد جيش الأحزاب 10,000 رجل، وعدد جيش المسلمين 3,000 مجاهد. من أهم أحداث هذه الغزوة حفر الخندق إسلام نعيم بن مسعود وتفريقه للأحزاب، بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح الشام وبلاد فارس. أهم نتائج هذه الغزوة انتصار المسلمين، ثم غزوة بني قريظة. انتصار المسلمين ثم غزوة بني قريظة ثم غزوة بني قريظة. وقد وقعت غزوة الخندق في السنة الخامسة للهجرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.